بسم الله الرحمن الرحيم. ويبقى بعض الصور مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالف بناء على ما تقدم من أن الصحيحة تدل على أن البينة والحلف كلاهما على المالك. على أن البينة والحلف كلاهما على المالك. قال يأتي بشهود وقبلها كأقال يحلف. فتكون الرواية قد بينت صورتين من صور تنازع المالك والغاصب. الصورة الأولى صورة الاختلاف في قيمة البغل سابقا، والبينة هنا على المالك. والصورة الثانية صورة الاختلاف في تنزل القيمة حين الحلف، والحلف على المالك أيضا، لأن المالك في الصورة الأولى مدع، وإذا كان مدع يجب عليه البينة. وفي الصورة الثانية منكر، وإذا كان منكرا يجب عليه اليمين. لكن هناك بعض الصور غير مذكورة في الرواية. من هذه الصور أنه إذا ادعى المالك زيادة القيمة سلام ورحمة الله، دعا المالك زيادة القيمة يوم التلف سلام ورحمة الله عن يوم المخالفة، البينة على من هنا؟ البينة على المالك لأنه مدعي. لكن هاي مع عدم وجود البينة سلام ورحمة الله، مع عدم وجود البينة يحلف الغاصب. إذن سمع وجود البينة الكلام كلام المالك، البينة على المالك، ومع عدم وجود البينة يحلف الغاصب. هذه الصورة يعلم حكمها من حكم عكسها في الصورة المذكورة في الرواية، وهي صورة ادعاء الغاصب تنزل القيمة. إذا ادعاء الغاصب تنزل القيمة فالحكم على من؟ البينة المفروض على الغاصب، لكن الغاصب ما جاء ببينة، فمن الذي يحلف؟ يحلف المنكر وهو المعلم. إلا أنه في بعض الصور خلاف. مثلا إذا قلنا أن العبرة في القيمة يوم المخالفة، بناء على هذا القول فلا بد من حمل ما دل على حلف المالك في الرواية على صورة الاتفاق بين المالك والغاصب. لكن الاتفاق على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة، مثلا يوم المخالفة لنفرضه يوم السبت، حصل الاتفاق بين المالك والغاصب على القيمة يوم الجمعة، أو حصل الاتفاق على المال على القيمة يوم 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 السبت. فإذا مرة اليوم السابق يحصل الاتفاق بينهما، ومرة في اليوم اللاحق، يوم السابق على يوم المخالفة، ومرة في اليوم اللاحق على يوم المخالفة. الآن نبين من خلال المثال كيف يتفقان على القيمة في اليوم السابق على يوم المخالفة. يقول كانت قيمة اليوم السابق للبغل، قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة 200 دينار. ثم يدعي الغاصب، هنا تحصل المخالفة، يدعي الغاصب أن القيمة تنزلت إلى 100 دينار قيمة البخل. هذا واحد. إذن هما اتفقا يوم الجمعة، والاختلاف يوم المخالفة. أو نقول أنهما اتفقا على أن القيمة بعد يوم المخالفة يوم السبت كانت 200، ثم ادعى الغاصب أنها تنزلت إلى 100، يدعيها. هنا في كلا الصورتين المالك منكر، منكر لدعوى الغاصب، فيجب على المالك اليمين لأنه منكر في كلا الصورتين. فهل هذا الكلام صحيح وهذا الحمل صحيح؟ حمل الرواية يقول الشيخ الأعظم هذا الحمل ضعيف جدا، لأنه حمل للرواية على الفرد النادر. كيف على الفرد النادر؟ لأنه يندر أن يدعي الغاصب نقصان القيمة، يعني قيمة يوم الثلاث عن يوم المخالفة، أو يدعي نقصان يوم المخالفة عن اليوم السابق له، لأنه في الغالب قيمة البغل قبل يوم المخالفة وبعده هل تتغير أو تبقى على ما هي عليه؟ هذه فترة قصيرة من يوم المخالفة إلى يوم التلف، يوم أصاب البغل تلف، يوم المخالفة بعد قنطرة الكوفة، الفترة من يوم الاكتراء إلى يوم رجوع وإرجاع البغل إلى صاحبه هي فترة 15 يوما. فمن النادر جدا أن تتغير قيمة البغل في هذه الفترة الزمنية القليلة. فإذا حملناها على الحمل الأول الذي ذكرناه، هذا حمل على الفرد النادر، يندر تغير القيمة في هذه الفترة، ويندر اختلاف قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة. لكن هناك احتمال آخر في هذا الفرد. الاحتمال هو أن الإمام عليه السلام أوجب على المالك البينة، وأوجب عليه الحلف أيضا، فيحمل تحمل الرواية أو تحمل هذه الفقرة من الرواية على التعبد، هذا أولا، ويحمل جعل الحكم خصوص الدابة المخصوبة أو مطلقا، يعني إما البغل أو مطلق المخصوب سواء كان بغلا أو غير بغل، جعل هذا الحكم مخالفا للقاعدة. القاعدة المتفق عليها بين الفقهاء والمتفق على ورود النص فيها في مثل هذه الأمور ما هي؟ القاعدة هي أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الآن في الرواية الإمام ماذا جعل؟ الغاصب الآن يقول لا تنزلت القيمة، والمالك يقول ارتفعت القيمة، فمعناه أن الغاصب مدعي والمالك منكر، فكيف يتوجه البينة على المالك والحلف على المالك أيضا؟ فلا بد من حمل هذا الحكم على خلاف القاعدة، على خلاف قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الذي ذهب إلى هذا التوجيه وإلى هذا الاحتمال هو الشيخ الطوسي، هكذا قال الشيخ الطوسي. فهل هذا الكلام من الشيخ الطوسي صحيح أم ليس بصحيح؟ يقول الشيخ الأعظم هذا الاحتمال أضعف من الاحتمال السابق، أضعف من الاحتمال السابق. لماذا؟ لأنه لا داعي إلى هذا الاحتمال بعد إمكان حمل الرواية على ما هو مطابق للقاعدة. نحن من خلال ما ذكرناه في الدرس الماضي تبين لنا أن هذه الفقرة من الرواية هي موافقة للقاعدة القائلة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فبعد هذا الاحتمال لا داعي لأن نقول بمثل ما قال به الشيخ الطوسي. طيب، لكن أيضا يأتي احتمال آخر يذكره الشهيد الثاني. الشهيد الثاني استشهد بهذه الرواية على اعتبار أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف. يلاحظ أعلى القيم، أعلى قيمة للبغل، فيجب على الغاصب أن يدفع أعلى القيم من حين التلف، من يوم الغصب، من حين الغصب إلى يوم التلف. بناء على هذا قول الإمام عليك قيمة بغل يوم خالفته، ماذا يراد من قيمة يوم من يوم خالفته؟ يقول المراد من يوم المخالفة بيوم خالفته هو جنس يوم المخالفة لا خصوص يوم المخالفة، الجنس، جنس يوم المخالفة. طيب، الآن نأتي نقول من المعلوم أن أعلى القيم هو من مصادق يوم المخالفة، من مصادق يوم المخالفة، فلا بد من دفع أعلى القيم. لما؟ لأن أعلى القيم يوم أعلى القيم هو قد تعلق الثمن بذمة الغاصب، فلو تنزلت القيمة بعد أن ارتفعت وتعلقت بذمة الغاصب، لو تنزلت هذه القيمة وصارت أقل، هل يوجب ذلك براءة ذمة الغاصب عن القيمة الزائدة أو لا يوجب براءة ذمة الغاصب عن القيمة الزائدة؟ هنا نشك في مثل هذه الحالة، نشك ذمته مشغولة بأعلى القيمة، لكن الآن تنزلت القيمة، فماذا نقول؟ نستصحب الحالة السابقة. الحالة السابقة هو ارتفاع أعلى القيم، فيجب عليه دفع أعلى القيم للاستصحاب. يقول الشيخ الأعظم: هذا الاحتمال كما قلت أضعف من الاحتمالين الأولين، أضعف من الاحتمال الأول وأضعف من احتمال الشيخ الطوسي. لماذا أضعف؟ ما هو الوجه في الضعف؟ يقول: لأن هذا المعنى الذي استظهره الشهيد الثاني خلاف ظاهر الرواية، هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية، لأن المتبادر من يوم المخالفة ما هو؟ ما الذي يتبادر من يوم المخالفة؟ المتبادر من يوم المخالفة خصوص يوم المخالفة، هذا هو المتبادر وليس جنس يوم المخالفة. المقصود يوم المخالفة هو يوم المخالفة خصوص يوم المخالفة لا جنس. لهذا يقول الشيخ الأعظم: لم أجد الأعام جنس يوم المخالفة لا خصوص يوم المخالفة، يوم خالفة لا بعينه. عندنا يوم المخالفة مثل ما يقال الإنسان حيوان، جنس الإنسان، يعني جنس المخالفة بعبارة جنس المخالفة لا اليوم المخصوص. ليش المراد اليوم المخصوص؟ كما تقال الإنسان حيوان ولا تقصد به زيد من الناس، لا حيوان جنس. طيب يقول الشيخ: لم أجد أحدا من الفقهاء يقول ويستدل بهذه الرواية على هذا المعنى وهو أعلى القيم، ما وجدت أحدا من الفقهاء. كيف ما موجود؟ يستدرك، يقول: نعم استدل الفقهاء على أعلى القيم بغير طريقة. كيف بغير طريقة؟ الفقهاء يقولون أن العين مضمونة على الغاصب في جميع الأزمنة، مضمونة أم لا؟ الغاصب إذا أخذ العين وكانت العين تحت يده فإن العين مضمونة على الغاصب في جميع الأزمنة، ومن هذه الأزمنة يوم المخالفة، زمان يوم المخالفة. طيب فما دامت العين تحت حيازة الغاصب وتحت يد الغاصب، فإذا ارتفعت قيمة العين يجب على الغاصب ارتفاع ضمان ارتفاع القيم طالما العين موجودة تحت يده. إذا ارتفعت قيمتها والعين تحت يده فيجب عليه ضمان ماذا؟ ضمان ارتفاع القيمة. لأنه واضع يده على العين والعين باقية تحت يده. لكن لو فرضنا أنه قد تنزلت القيمة بعد أن تلفت العين، ماذا يجب على الغاصب؟ هل يجب عليه ارتفاع أعلى القيم ضمان أعلى القيم، أو يدفع القيمة الناقصة؟ الفقهاء يقولون يجب أن يدفع أعلى القيم. لماذا يجب؟ للاستصحاب، لجريان الاستصحاب. لما كانت العين تحت يده كانت في أعلى القيم وهو ضامن لأعلى القيم، ولا شيء يوجب سقوط ضمانه لأعلى القيم، فبعد تنزل القيمة يجب عليه أن يدفع أعلى القيم للاستصحاب. اسمح لي، مو يوم الغصب ويوم المخالفة، نحن قلنا سابقا الاعتبار بيوم الغصب ولا اعتبار يوم المخالفة، لا اعتبار بيوم المخالفة.
لا
مو يوم المخالفة، قلت إذا تلفت العين، إذا تلفت العين وقيمتها مرتفعة ثم بعد ذلك تنزلت القيمة، هل يسقط؟ هو ضامن لأعلى القيم، لا يسقط. طيب، لكن يشكل على هذا القول بثلاث وجوه في هذا القول الذي ذكره الفقهاء، يشكل ثلاث وجوه. الوجه الأول أنه إذا أريد بضمان العين في حال ارتفاع القيمة وجوب ضمان قيمة ذلك الزمان، زمان الارتفاع، زمان ارتفاع القيمة، لو تلف المغصوب بيد الغاصب هذا صحيح، لو تلف المغصوب في ذلك الزمان بيد الغاصب هذا صحيح، هذا مسلم. لماذا؟ لأن تدارك المغصوب لا يكون إلا بالضمان، والمفروض أن الضمان قد تعلق بأعلى القيم، لكن حسب الفرض أن العين باقية، حسب الفرض أن العين باقية لم تتلف في زمان ارتفاع القيمة، إذا لم تتلف في زمان ارتفاع القيمة فكيف يكون الغاصب ضامنا لأعلى القيم؟ من هنا يأتي كيف يأتي هذا الإشكال، كيف يقال أنه يجب عليه ضمان ارتفاع أعلى القيم طالما العين باقية لم تتلف حسب الفرض؟ هكذا، هذا أولا. أما إذا أريد، هذا الوجه الثاني، إذا أريد بالضمان في حال ارتفاع القيمة استقرار قيمة ذلك الزمان وهو زمان الارتفاع على الغاصب بعد أن تلفت العين وتنزلت كما ذكرنا قبل قليل، بعد أن تلفت العين وتنزلت عن أعلى القيم، فهذا على خلاف ما تسالم عليه الفقهاء من عدم ضمان ارتفاع القيمة. الفقهاء هكذا تسالموا على عدم ضمان ارتفاع أعلى القيم بعد رد العين. مثلا لو كان المقصود بألف دينار الآن سعره عالي، ثم صار ماء الدينار ورده المكلف، رده الغاصب، رد هذه العين إلى المالك، هل يجب عليه أن يعطي 900 دينار؟ الآن قيمته 100، ها؟ هو رد العين، كان هذا الكتاب، كان هذا الكتاب بألف، أنا غصب، كان هذا الكتاب بألف وهو عندي، ثم تنزلت قيمته إلى 100 فردته إلى المالك، رددت الكتاب إلى المالك، فهل يجب علي أن أدفع إلى المالك 900؟ لا يجب علي أن أدفع 900 ليرة مثلا أو 900 دينار، هكذا البغل كان قيمته بألف ألف دينار وهو تحت يد الغاصب، ثم تنزلت قيمته إلى 100، فلو أعطاه جاء وسلم الغاصب، جاء وسلم البغل إلى مالكه، فهل يجب عليه ضمان 900؟ لا يجب عليه ضمان 900، فكيف يضمن على القيم؟ فكيف يضمن أعلى القيم مع رد العين؟ هنا رد العين، فرواية رد العين، رد البغل إلى صاحبه، فكيف يضمن أعلى القيم؟ نعم. إذن ما دامت العين موجودة تحت يد الضامن تكون مضمونة بنفسها، فإذا صارت ماء يكون نفسها أيضا مضمون، إذا تلفت العين انتقلت إلى القيمة، قيمتها يوم تتلف كم؟ الآن نحن فرضنا أنها تنزلت، يوم تتلف كم؟ 100، فيجب دفع 100، يجب عليه دفع 100، فيكون الضمان لأي شيء؟ لأعلى القيم ولا للمئة فقط؟ هكذا قال، هكذا يشكل على هذا الوجه. الوجه الثالث، إن أريد بالضمان في حال الارتفاع، حال ارتفاع القيمة يعني استقرار القيمة على الغاصب بمجرد الارتفاع، لكن هذا الاستقرار وهذا الارتفاع مراعاة بالتلف، بمعنى أن الغاصب إذا رد العين إلى مالكها فبها، لا زيادة عليه ولا نقصان، هو يرد العين خلاص انتهينا، لكن إذا لم يرد العين وتلفت العين ماذا يجب عليه؟ يجب على الغاصب دفع أعلى القيم، حال تلف، إن تلفت العين يجب دفع أعلى القيم، هذا صحيح، هذا صحيح ولم يخالف اتفاق الفقهاء وما تسالم عليه الفقهاء، لكن فيه شيء آخر، أنه مخالف لأصالة البراءة. كيف مخالف لأصالة البراءة؟ أن الغاصب إذا شك في أنه يجب عليه دفع أعلى القيم أو يجب عليه دفع أقل القيم، هنا يشك، هل يجب عليه هذا أو يجب عليه ذاك؟ فما هو الأصل؟ الأصل عدم الزاد، يعني ارتفاع القيمة غير مضمون عليه، بل لا يوجد دليل موجب لاشتغال ذمته حتى يكون ذلك الدليل واردا على أصالة البراءة، فلا يوجد دليل على ذلك أبدا، فلا يجب عليه ضمان أعلى القيم. وإلا الفقهاء قد تسالموا واتفقوا على أنه يجب رد العين، هذا أولا، لكن حين وجودها، أما لو تلفت يجب دفع القيمة، لكن هل حدد الفقهاء مقدار القيمة؟ لم يحدد الفقهاء مقدار القيمة، ما حددوا. فهذا القول صحيح، هو موافق لقول الفقهاء، لكنه مخالف من جهة أخرى، مخالف لأصالة البراءة. هذه الاحتمالات الثلاثة كلها واردة على هذا القول، لكن يبقى هناك كلام آخر طويل، يعني البحث طويل جدا، ويبقى بعض الصور، بعض الصور غير موجودة في الرواية، ما ذكرت في الرواية، مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم السلف عن يوم مخالفة، ولعل هذه الآن في مثل هذه الصورة زيادة قيمة، لو ادعى المالك هنا، المالك يدعي زيادة القيمة، قيمة يوم السلف عن يوم المخالفة، ارتفعت قيمة البخيل، هذه في هذه الصورة. الآن ماذا يجب؟ المفروض أن المالك كما قلت ماذا؟ أحسنت، لأنه مدعي، هنا مدعي، فإذا لم يأتي بالبينة ماذا يجب؟ أن يحلف الغاصب. زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة، ولعل حكمها حكم هذه الصورة، أعني حلف الغاصب، شايف؟ المفروض بينة على المالك، إذا لم يأتي بالبينة ينتقل الفرض إلى حلف الغاصب، أعني حلف الغاصب، يعلم من حكم عكسها، عكس هذه الصورة المذكور في الرواية، حكم العكس ما هو؟ صورة ادعاء الغاصب تنزل القيمة، هذا العكس، عكس هذه الصورة، هناك حكمه حلف المالك، أن يحلف المالك. وأما على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة، قلت هنا في احتمالات، وأما على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة، فلا بد من حمل رواية، حمل هذه الصحيحة على ما إذا اتفق من؟ اتفق المالك والغاصب على قيمة يوم السابق على يوم المخالفة، يوم المخالفة الجمعة، اتفقا على القيمة يوم الخميس، اختلفا يوم المخالفة، نعم، أو اللاحق له، أو اللاحق ليوم المخالفة، اللاحق ليوم المخالفة معناه يوم السبت، نعم، وادعى الغاصب نقصانه، نقصان الثمن، نقصان القيمة عن تلك يعني عن القيمة، عن قيمة يوم المخالفة، نعم، ولا يخفى بعده، هذا الاحتمال ثخيف جدا، ضعيف، ولا يخفى بعده، نعم، وأبعد منه، أبعد بعده، قلت لماذا لا هذا ضعيف؟ قلت لأنه حمل لرواية على الفرد النادر، نعم، حمل لرواية على الفرد النادر، وأبعد منه، أبعد من هذا الاحتمال، حمل النص على التعبد، حمل النص على التعبد، حمل النص ما هو على التعبد؟ أن رواية حكم الإمام فيها بأن يجب على المالك البينة والحلف، هذا عن النص يحمل على التعبد، هذا واحد. وجعل حكم خصوص الدابة، حكم خصوص الدابة ما هو؟ الدابة المغصوبة يعني البغل، الدابة المغصوبة أو مطلقا يعني سواء كانت هذه الدابة المغصوبة أو غيرها، جعلها مخالفة للقاعدة. مخالفة للقاعدة كيف؟ قاعدة ما هي؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. نعم، مخالفة للقاعدة المتفق عليها نصا وفتوى، من كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كما حكي عن الشيخ هذا الوجه، هذا الحمل، كما حكي هذا الحمل عن الشيخ الطوسي في باب الإجارة والغصب. وأضعف من ذلك، أضعف من هذين الاحتمالين، أضعف من ادعاء الغاصب أو خلاف القاعدة، الاستشهاد برواية على اعتبار أعلى القيم. هذا لمن قلت؟ هذا للشهيد الثاني. أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف، كما حكي عن الشهيد الثاني. معناه ماذا يريد من يوم المخالفة؟ يريد الجنس، لا يريد الخصوص، خصوص يوم المخالفة. وأعلى القيم يوم المخالفة أيضا يكون من مصادر يوم خالفة. الآن لماذا؟ لأن أعلى القيم تعلق الثمن بذمة الغصب يوم أعلى القيم، بذمة الغاصب، فإذا تنزلت القيمة لا يوجب براءة ذمته لاستصحاب بقاء أعلى القيم في الذمة، كما حكي عن الشهيد الثاني. إذ لم الآن يبين ما هو الوجه في أضعفية هذا، يقول إذ لم يعلم لذلك وجه صحيح لهذا القول، هذا واحد. ولم أظفر بمن وجه دلالتها، لم أجد وجه صحيح، لأن هذا الكلام من الشهيد الثاني خلاف ظاهر الرواية، خلاف ظاهر الرواية. هو قال المراد من يوم المخالفة الجنس، بينما المتبادر من يوم خالف ما هو؟ خصوص يوم المخالفة لا جنس يوم المخالفة. هذا أولا. وثانيا، ولم أعترف، يعني لم أجد، لم أعترف بمن وجه دلالتها، يعني على قول من أقوال الفقهاء يوجه دلالة هذه الرواية على هذا المطلب، على هذا المطلب، على أعلى القيم ما ظفرت. نعم، استدل الشيخ هنا، استدلوا على هذا القول، يعني قول أعلى القيم، بأن العين مضمونة. مضمونة على من؟ مضمونة على الغاصب في جميع تلك الأزمنة، في جميع تلك الأزمنة، أي أزمنة؟ الأزمنة التي كانت فيها العين تحت يد الغاصب، تحت حيازة الغاصب، في جميع تلك الأزمنة التي منها، من هذه الأزمنة، زمان ارتفاع قيمته، زمان ارتفاع قيمة العين. طيب، فإذا ضمن الغاصب ارتفاع القيمة باعتباره واضع يده على هذه العين، هنا هل يكون هناك وجه للقول بعدم ضمان الزائد؟ طبعا لا، حتى وإن تنزلت القيمة يجب عليه الضمان. نعم. وفيه الآن هنا قلت هذا يشكل عليه بوجوه ثلاثة، وفيه أن ضمانها ضمان العين، يعني وفيه أن ضمانها ضمان العين، في تلك الحال، في تلك الحال يعني شو حال ارتفاع القيمة، في تلك الحال إن أريد به وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف، يعني لو تلف المغصوب، لو تلف العين فيه في ذلك الزمان، فمسلمون، هذا لا إشكال فيه، مسلم. لماذا؟ التداركه يعني تدارك المغصوب لا يكون إلا بذلك، لا يكون إلا بالضمان. معناها أن دليل على اليد ما أخذت حتى تؤدي يوجب التدارك على الغاصب، لا إشكال فيه. نعم، لكن هذا فيما لو تلف يوجب التدارك، لكن نعم فيما إذا تلف، لكن نحن لكن يشكل عليه ماذا؟ يشكل عليه بأن هذا العين لم تتلف، ها العين باقي، هذا الإشكال الأول. لكن المفروض أنها أي العين لم تتلف فيه، لم تتلف في زمان أعلى القيم، لم تتلف فيه. وإن أريد به، إذا أريد بالضمان في حال ارتفاع القيمة، استقرار قيمة ذلك الزمان عليه يعني على الغاصب فعلا، وإن تنزلت يعني بعد أن تلفت العين في حال تنزله عن أعلى القيم بعد ذلك فهو مخالف، يعني بعد ذلك الزمان بعد أن تلقت العين ثم نزلت هذا مخالف لما تسالموا عليه. من هم الذين تسالموا عليه؟ الفقهاء. خلاف ما تسالم عليه الفقهاء من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين، بعبارة أخرى قلت إذا صار المغصوب ألفا ثم صار مئة ورده إلى المالك ماذا يجب؟ هل يجب عليه أن يضمن الزائد؟ لا يجب عليه أن يضمن، طالما هو رد العين لا يجب عليه ضمان. نعم، من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين. وإن أريد استقراره، وإن أريد استقرار القيمة عليه، عليه على الغاصب بمجرد الارتفاع مراعاة التلف، مراعاة التلف كيف يعني؟ بمعنى أن الغاصب لو رد العين فبها لا إشكال فيه، لكنه إذا لم يرد العين وتلفت وجب عليه رد أعلى القيم، يجب عليه رد أعلى القيم. فهو وإن هذا القول وإن لم يخالف الاتفاق، الاتفاق بين الفقهاء بوجوب رد العين، الفقهاء هكذا قالوا يجب رد العين في حال وجودها، لكنه إذا تلفت العين الفقهاء لم يبينوا ما هو مقدار القيمة، يجب عليه رجع القيمة لكن لم يبينوا ما هو مقدار القيمة، ولهذا اختلفوا، منهم من يقول أعلى القيم، منهم من يقول كذا، منهم هذا مورد خلاف بينهم، فهم لم يبينوا هذا. نعم، وإن لم يخالف الاتفاق بين الفقهاء إلا أنه مخالف لأصالة البراءة، مخالف لأصالة البراءة من غير دليل شاغر، لأن أصالة البراءة ماذا تقول؟ يقول الغاصب إذا شك في أنه مديون بأعلى القيم أم ليس مديون بأعلى القيم، هنا يقول الأصل عدم الزائد، الأصل عدم الزائد من غير دليل شاغل. يعني شو من غير دليل شاغل؟ يعني لا يوجد دليل يوجب اشتغال ذمة الغاصب بالزائد، لا يوجد أي دليل حتى يكون هذا الدليل واردا على أصالة البراءة، لا لا يوجد أي دليل. من غير دليل شاغل على ما حكاه في الرياض هذا عن خاله العلامة، العلامة الحلي رحمه الله، من قاعدة نفي الضرر الحاصل على المالك. مثلا الآن من خلال المثال نوضح ما هو المقصود من هذه العبارة. أنا ذكرت لكم المثال، كانت القيمة ألف، كانت القيمة ألف، قلنا هذه الألف بنفسها مضمونة، أول مرة العين بنفسها مضمونة، الآن صارت قيمتها ألف، صارت قيمتها ألف، بعد ذلك تنزلت القيمة، تنزلت القيمة إلى مئة ثم رد عليه العين، رد عليه العين، هذا هو الفرق نحن نتكلم. إذا رد عليه العين الآن كم نقص من القيمة فعلا؟ 900. هذه 900 هي ضرر على المالك أم لا؟ هي ضرر على المالك، ف فإذا كانت العين تحت يد المالك بهذه القيمة ربما يبيع ويستفاد، لكن بما أنها تحت يد الغاصب لا يستفاد فهي ضرر عليه. نعم، لكن وفيه نظر من قاعدة نفي الضرر الحاصل على المالك، يقول هنا هذه القاعدة تنفي الضرر الحاصل على المالك، يجب لا يجب على الغاصب أن يدفع أعلى القيم، وإنما يجب عليه هذا المقدار، لأن طالما رد العين ما في داعي بعد يضمن. لماذا؟ لوجود هذه القاعدة لأصالة البراءة ووجود هذه القاعدة. القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول نفي الضرر على المالك. كيف؟ نحن بينا الضرر أنه كيف يكون ضرر على المالك، لكن الآن يقول لا، القاعدة نفي الضرر. أحسنت، على المالك. وفيه نظر كما اعترف به بعض من تأخر. نعم، يمكن توجيه الاستدلال هذا شيء آخر، كلام طويل يعني.